بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. يعني أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. هذا أحد الأحاديث التي احتج بها الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة، وأنه يتعين على المصلي أن يقرأ الفاتحة. وقد عرفنا في درس البارحة وما قبل البارحة التفصيل في هذه المسألة، وهي أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن ذلك فرض أو شرط كما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله. ومن العلماء من قال بركنية قراءة الفاتحة، وقولهم فرض أو ركن أو شرط يعني أنه يتعين القراءة، لكن هل يترتب على تسمية قراءة الفاتحة أو حكم قراءة الفاتحة أنه شرط أو ركن أو واجب يتعين على ذلك فرق؟ أما من حيث الإلزام فلا فرق، لكن يظهر الفرق في حالة ما إذا ترك القراءة. أما إن ترك القراءة عمدا فسواء كان الحكم بالوجوب أو بالفرضية أو بالركنية أو بالشرطية الحكم واحد، تبطل الصلاة بترك الفرض ويأثم الفاعل، لأن الواجب والفرض ما ثبت، ما الواجب والفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأقل ما يقال فيه إنه ترك أمرا لا بد من فعله، فإن تعمد تركه فالصلاة باطلة. لكن يختلف الحكم فيما إذا كان ركنا أو كان فرضا أو كان شرطا، يختلف الحكم في مسألة السهو. فمن قال إنه ركن إذا سهى عن قراءة الفاتحة، يعني لو أن إنسانا قام يصلي فصلى الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية ونسي أن يقرأ الفاتحة وقرأ غير الفاتحة وركع وسجد، ثم تذكر وهو في التشهد الأول تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، فمن قال إنها ركن يتعين عليه أن يلغي من صلاته ما فعله من بعد الفاتحة، يعني يقوم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة ثم يركع، يعني يلغي ما كان من بعد الفاتحة كأنه لم يكن، ويؤدي الركن وما تلاه، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. وهكذا أما من قال إنها شرط فسيتكلم الإمام الشوكاني على ذلك، قال إذا تركها تبطل الصلاة وعليه أن يعيد. وعلى قول من قال إنها واجب ففي هذه الحال يكتفي بسجود السهو، لأن الواجب يجبر به بسجود السهو. وهكذا يظهر لنا الفرق في الحكم بين هذه الأقوال الثلاثة من خلال ترك فعل هذا الحكم نسيانا. وأما إن كان تركه تعمدا فالحكم واحد. لا نزال نتكلم في مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وعرفنا في درس البارحة المناظرات والمناقشات التي ذكرت بين الحنفية القائلين بعدم تعينها عن الفاتحة، والجمهور الذين قالوا بتعينها، وأدلة كل. وترجح لنا من خلال الأدلة المعروضة مذهب الجمهور في وجوب تعيين قراءة الفاتحة. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة. وهذه مسألة أيضا من المسائل التي ذكرت على سبيل التبع، هل قراءة الفاتحة لازمة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ فإن كانت الصلاة ثنائية يقرأها مرتين، وإن كانت ثلاثية يقرأها ثلاثا، وإن كانت رباعية يقرأها أربع، أم أن الواجب مرة واحدة؟ هذا أيضا من المسائل التي دار فيها الخلاف بين الجمهور، لأن مثل هذه المسألة لا تجري على مذهب الحنفية، وإنما الخلاف فيها محصور بين الجمهور القائلين بوجوب قراءة الفاتحة. فمنهم من قال إنه يتعين قراءتها في كل ركعة، لكن الإمام الشوكاني يقول إن الدليل العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار يعني لذاته لظاهر هذا الحديث، لأن المتعين أن يقرأ الإنسان ويتحقق الوجوب بقراءة السورة وبقراءة الفاتحة مرة واحدة. وإنما استدلوا على الوجوب والتكرار بمثل حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه كيف يؤدي صلاة ركعة واحدة، ثم قال له بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أثر عنه أنه كان يقرأ في كل ركعة الفاتحة. وقلنا في درس البارحة إن هذا الحكم أو إن هذا الحديث، نعم، كل الذي يدل عليه مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكن هل على سبيل التعيين ولا على سبيل الاستحباب؟ قلنا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدل على المشروعية، لكن التزامه بذلك وتكراره لذلك وعدم الإخلال به مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أيضا من القرائن التي ترجح وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن جملة المؤيدات لوجوب القراءة لوجوب الفاتحة في كل ركعة قال ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. وهذا دليل أيضا يشعر بأنه يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. واستثني من هؤلاء المأمومون، ذلك لأن الإمام يقوم بقراءة الفاتحة. فإذا صلى الإنسان إماما أو صلى مفردا منفردا تعين عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا دليل صريح ونص في تعيين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد عرفتم أن الإمام الترمذي صحح هذا الحديث. لا، هو ذهب إلى أنه يشترط قراءة الفاتحة في كل ركعة لهذه الأدلة الظاهرة. هو قال إن قراءة الفاتحة شرط، ثم جاءنا إلى هذا التفصيل، هل هو شرط في كل ركعة ولا في ركعة واحدة؟ وما رجحه هو أنها تقرأ في كل ركعة. قال: وذهب الحسن البصري يعني من التابعين، والهادي والمؤيد بالله يعني من أئمة الزيدية، وداود وهو إمام أهل الظاهر، وإسحاق وهو ابن راهوية، إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة. يعني مطلوب منه أن يقرأ الفاتحة ويقرأ آيات على الفاتحة، سواء قرأها في ركعة يعني جمع بينهما في ركعة، أو قرأ الفاتحة في ركعة والسورة في ركعة ثانية، أو جزأ الفاتحة في ركعتين. هؤلاء يعني ذهبوا إلى أن الواجب أن تقرأ مرة واحدة. قال: وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب القراءة في الأولين أو في الأوليين، الواجب القراءة في الأوليين يعني في الركعتين الأوليين، وأما قراءتها في غير الأوليين فليست بواجبة، يعني مندوب إليها. وكذا قال أبو حنيفة، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف. يعني إن الإمام أبو حنيفة يقول الواجب أن يقرأ قرآنا في الأوليين، ونحن عرفنا أنه لا يخصص الفاتحة. قال: وكذا قال أبو حنيفة، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه. وأما الأخريان يعني الركعتان الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم، عند زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح. زاد أبو حنيفة: وإن شاء سكت. ها؟ واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة، إلا هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: وهذا يتحقق بقراءتها مرة واحدة. فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها. يقول: وقد عرفت الجواب عن ذلك، وهذا ما مر معنا عندما قلنا إنه يتعين قراءة الفاتحة، لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنفي إنما يتوجه في أصله إلى ذاته. ولما كانت الصلاة ذات أجزاء فنفي بعضها يقتضي نفي الكل. قال: وقد عرفت الجواب عن ذلك. واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. ثم قال: وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة. وهذا القول هو قول المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكن اختلفوا فيما لو ترك هل تبطل الصلاة أو تجبر. قال: وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة. نعم، ايش عندك؟ بتعيني يا عيني، احنا عندنا بياء واحدة. ماذا عندك؟ ها؟ ياء ولا يا عين؟ بياء عيني. طيب، على كل حال المعنى لا يختلف بتعين او بتعيين، لأن تعين تعينا وتعين تعينا. ها، قال: واختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها. وهذا الكلام منه يدلنا على إجماع في غير النسيان، أنهم متفقون على أن من تركها عمدا فصلاته باطلة، لكن في من ترك نسيانا. قال: واختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها. قال: فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم صحتها، إلى عدم الصحة. لماذا؟ لأنهم يرون أنها ركن، والركن لا يجبر، ولذلك قالوا ببطلان الصلاة. قال: وروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه إن نسيها في ركعة، إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسد صلاته. إيش في كل ركعة؟ قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها، أيوة، إيش عندكم بعد ذلك؟ طيب طيب طيب، إيش عندك عبد الحكيم؟
إنه إن نسيها في ركعة من صلى
ركعتين. إذن عندكم زيادة. قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين، يعني إذا كانت الصلاة بركعتين كصلاة الفجر قرأ في إحداهما بالفاتحة ولم يقرأ في الثانية، يعني إن نسيها ولو مرة في صلاة الركعتين، لأنه نسي نصف، كأنه نصف لي نسيها في نصف الصلاة، يقول فصلاته باطلة. لكن إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات أو أربعة ونسيها في ركعة واحدة ماذا يصنع؟ كأنه فرق بين عدد الركعات، لأنه من قرأ في ركعتين من ثلاثة فقد جاء فيها بأغلب الصلاة، ومن قرأ في ثلاث ركعات من أربعة فقد جاء فيها بأغلب الصلاة. لكن إذا جاء بها في ركعة من ركعتين فقد تساوى الأمر، لأنها نصف الصلاة. نحن عرفنا الحكم بالنسبة للشافعية والحنابلة أنه إن تركها ولو مرة ولو في ركعتين فصلاته باطلة. قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته، وإن نسي في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزيه. وهذا يكون مثل إيه؟ مثل مذهب الشافعية والحنابلة، سواء تركها في ركعة أو في ركعة في ركعة، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فصلاته باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة أو أن يعيد الركعة إذا كان ما سلم وخرج من الصلاة. وروي أنه يسجد سجدتي السهو، يعني يجبر النسيان لركعة واحدة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بسجدتي سهو، أما إذا كانت الصلاة ثنائية فقول واحد بأن صلاته غير مجزية. وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، شأنه شأن من من نسي ركنا فيأتي به ثم يسجد سجود السهو. ومقتضى الشرطية، يقول الإمام الشوكاني بعد ذلك، هو رجح أن تكون صلاة قراءة الفاتحة شرطا في الصلاة، ولذلك يقول: ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث الدالة، ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناس يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا. لا لا، عندكم اليوم بس نسخكم اضبطوها. قال: ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناس يعيد الصلاة، يعني إذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو في ركعة، كمن صلى بغير وضوء ناسيا. لكن هذا الكلام من الإمام الشوكاني يحتاج إلى مناقشة. نحن قلنا إن الطهارة شرط، فمن صلى بغير طهارة لم تنعقد الصلاة أصلا، ها؟ لكن من لم يقرأ الفاتحة مثلا في الركعة الرابعة صلاته الركعة الأولى صحيحة والثانية صحيحة والثالثة والخلل وقع في الرابعة، وإذا أمكن استدراك ذلك الخلل فلماذا تبطل الصلاة؟ ها؟ وإن كان شرطا لماذا تبطل الصلاة؟ ولذلك فإن يعني قوله ببطلان الصلاة أمر فيه نظر، خصوصا عند من قال إن قراءة الفاتحة ركن، أو من قال إنها واجب، فالوجوب والركنية لا تقتضيان بطلان الصلاة إذا أمكن استدراكها، وإنما تبطل في حالة الفوات، مثلا بأن يسلم وينتهي ويخرج من الصلاة ثم بعد ذلك يتذكر فهذا يعيد. أما إذا لم يكن على تلك الحال ونسي في داخل الصلاة وتنبه قبل أن يفرغ، فعليه أن يسقط ما نسي فيه ويكمل. واضح؟ لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لما قال بالشرطية كأنه يرى أن الحكم بشرطية صلاة بشرطية قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، لأن الشرط يؤثر بعدمه، لأن الشرط مؤثر بعدمه. قال: واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا، وهذا موضوع عقد له بابا جديد سيتكلم عنه إن شاء الله. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج هو النقص. وسبق أن تكلمنا وقلنا خدجت الناقة أو أخدجت ها، وعرفنا أن الخداج هو النقص. هذا الحديث استدل به كلا الطائفتين، القائلين بالوجوب بوجوب القراءة والقائلين بعدم وجوب القراءة. أما الذين قالوا بوجوب القراءة قالوا خداج يعني ناقصة، وإذا نقصت الصلاة بطلت. وقال الآخرون لا، هي خداج يعني ناقصة، والنقص إنما يتوجه للكمال لا لإيه؟ لا للصحة. فهذا الحديث مما استدل به من قال إن قراءة الفاتحة ليست بشرط ولا بواجبة، لأن الصلاة تصح مع النقص. قال ايه 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 هذا على رأي الإمام الشوكاني أنه يعيد الصلاة كلها، لأن الصلاة بطلت حيث إنه لم يقرأ في ركعة واحدة منها بإيه؟ بفاتحة الكتاب. عند الحنابلة والشافعية تبطل، وعند المالكية قال تجبر بسجدتي سهو، أو يأتي بالركعة ثم إيه؟ ثم يسجد السجود السهو. وكذلك عند من قال بركنيتها إذا أمكن استدراك ذلك، يعني إذا لم يمضي وقت طويل وهو مثلا في محله بعد ما سلم تذكر، يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد سجود السهو. قال الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، يعني عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وماذا يعني تكون علاقة عائشة أو علاقة عباد بن عبد الله بن الزبير بعائشة؟ في علاقة بينهما؟ نعم. ما العلاقة؟ ها؟ خالته ولا خالة أبيه؟ هي على كل حال خالته، لأن خالة الأب خالة. ها؟ رضي الله تعالى عنها. قال ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور. ما المقال المشهور في محمد بن إسحاق؟ ها؟ مر بكم ما المقال المشهور في محمد بن إسحاق؟ ها؟ أنه يدلس، فإذا روى بالتحديد قبل الناس منه، وإذا روى بالعنعنة توقف الناس في إيه؟ في قبول روايته حتى يصرح بالسماع. قال ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور، والرواية هنا بالعنعنة، ولكن يشهد لصحته، يعني لصحة حديث عائشة حديث أبي هريرة المتقدم، لأن حديث أبي هريرة صحيح، وحديث عائشة أيضا يشهد شاهد الله، فصححنا حديث عائشة بشهادة حديث أبي هريرة له، لأن الرواية جاءت عن ابن إسحاق بالعنعنة. قال ولكن يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال وتقدم هناك أيضا ضبط الخداج وتفسيره، يعني النقص. قال ويشهد له أيضا، يعني لحديث عائشة، ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ كل صلاة لم يقرأ فيها أو لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة، وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص، أي وهذا الحديث أيضا يحتج به القائلون بعدم الوجوب، كل يحتج به. هؤلاء يقولون هذا الحديث يدل على النقص والنقص لا يقتضي الفساد، وأولئك يقولون الحديث يدل على النقص والنقص يقتضي الفساد. قال: وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان، يعني ولا يلزم من النقص الايه، هذا على رأي القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة. ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة، فإذا كانت لا تسمى صلاة حقيقة وإذا تطرق إليها النقصان في جزء منها فنقض الجزء يستلزم إيه؟ نقض الكل. وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة بخلاف ما ذهب إليه الحنفية. طيب، لعلنا نتذكر بما أجاب الحنفية عن هذه الأحاديث. ها؟ ما سمعت؟ قالوا بالوجوب وليست بالفرضية. لا، هم قالوا إنه لا يتعين وجوبها، قالوا: واستدلوا بقوله: فاقرأوا ما تيسر من. قالوا: وهذه أحاديث أخبار وهي زائدة على ما في الكتاب فلا تقبل، لأنه لا يخصص، لأن خبر الآحاد لا يخصص ليه المتواتر ولا يخصص القطعي. لكن هذا الكلام لم يقبله الجمهور منهم وردوه، بل وإنهم عنفوا، وكان أحد الأسباب التي حملت الجمهور على التعنيف على الحنفية لأن في ذلك ردا لكثير من الايه من السنة النبوية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. وقد تقدم أن النسائي قال، يعني في جعفر بن ميمون، ليس بثقة، أي فالحديث ضعيف. وأحمد قال: ليس بقوي، يعني جعفر بن ميمون. وابن عدي قال: يكتب حديثه في الضعفاء. إيش معنى يكتب حديثه في الضعفاء؟ يعني حكم عليه بأنه ضعيف. طيب، هذا تحصيل حاصل، يعني ابن عدي إذا يقول يكتب حديثه في الضعفاء بمعنى أنه ضعيف، تحصيل حاصل هذا، ولأن الناس كتبوا حديثه في الضعفاء. لكن لا يريد الإمام ابن عدي، ما يريد بقوله يكتب حديثه في الضعفاء يعني أن حديثه مردود مطلقا. لا، هو يقول إن حديثه يمكن الاستفادة منه في المتابعات والشواهد، يعني إذا جاء ما يعضده من روايات الثقات عندئذ نقبله، فهو مما يعتضد بروايته ومما يصلح أن يكون حديثه في المتابعات والشواهد. لكن إن استقل برواية ولم يؤيد، في هذه الحالة نتوقف، لأن تفرده لا يحتمل. أما إذا توبع فمتابعته محتملة. هذا معنى قوله يكتب حديثه في الضعفاء، هذا معنى قوله يكتب حديثه، كما يقال يعتبر بروايته. هذه مصطلحات استخدمها المحدثون يريدون أن يقولوا إنه وإن كان مضعفا لكن ضعفه ينجبر إذا توبع. ضعفه إيه؟ ينجبر إذا توبع. قال ولكنه، ولذلك الشوقاني يقول ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة هي توافق رواية أبي داود أو لا توافقها؟ توافق رواية أبي داود، وعندئذ تتقوى رواية أبي داود فتصلح للاحتجاج حيث توبعت بروايات صحيحة. نعم نعم، هذا هو، إذا توبع يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، فإن كانت الرواية صحيحة ارتقت إلى درجة الصحيح لغيره. قال لكنه، ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. لكن يقول هنا وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما تقدم، حديث عبادة البخاري أعله قال في قوله فصاعدا، ثم إن الإمام البخاري رحمه الله فسر هذا التعليل وقال هذا التعليل يعني لا يضر، لأن المراد به يعني أقل ما يقرأ هو الإيه؟ الفاتحة، ومن قرأ زيادة على الفاتحة فهذا مطلوب أيضا، لكن الواجب أقل شيء هو الإيه؟ الفاتحة. قال هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني حد القطع من سرق ربع دينار تقطع يده، فإن سرق أكثر من ربع دينار تقطع ولا ما تقطع؟ ها، من باب أولى. إذن فكلمة فصاعدا كأنها يعني أقل ما يقال أن يقرأ الإنسان الفاتحة في صلاته، فإن زاد فذلك خير. هذا معنى الحديث. نعم، ربع دينار مقابل كم؟ 5 دراهم، وبعضهم يقول 3 دراهم لأن الدينار 12 درهم. ها؟ إذا قلنا نحن 200 درهم تساوي ما يقارب من 56 ريال فضة، واليوم مثلا الريال الفضة يساوي حول 10 ريالات، فالستة والخمسين يعني في حدود 560 ريال، 560 تساوي 200 درهم. ها، فكم نسبة 3 دراهم إليها؟ الدرهم يساوي 2 وشيء، يعني 2.5 نقول، و3 دراهم يعني 7 ريال، نقول 10 ريال. من سرق في حدود 7 ريال يستحق قطع اليد. ولهذا قال الشاعر يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني اليد ديتها لو أن إنسانا تعدى على إنسان وقطع يده ندفعه نصف الدية، نصف دية 50,000. لكن لو سرق ما قيمته ربع دينار نقطع يده، ولذلك قال يد بخمس مئين يعني بخمسمائة، خمس مئين عسجد، والعسجد هو الذهب يعني بدينار ذهب، وديت أي كانت ديتها دفعت ديتها بخمسمائة دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار، ليش يعني تقطع في ربع دينار؟ وهذا القول يقال إنه قاله إنسان ممن يعني من العقلانيين، ممن يريد أن يستخدم عقله، يقول هذا أمر غريب، تقول إنه اليد ديتها 500 درهم 500 دينار ثم إنكم تقطعونها في إيه؟ في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأحقرها ذل الخيانة. لما كانت عزيزة كانت غالية، ولما تجرأت وسرقت أصبحت حقيرة ذليلة، فقال إيه؟ عز الأمانة أغلاها وأحقرها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. ها، ولذلك هنا يقول قال وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما تقدم، ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد، يعني يشهد لحديث أبي هريرة هذا الذي من رواية جعفر بن ميمون، قال ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وقول الراوي الصحابي أمرنا هذا يعطى حكم الحديث الإيه؟ المرفوع، فهو مرفوع حكما لأن الآمر والناهي في أيام الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحافظ يعني ابن حجر إسناده صحيح، قال ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد، والمراد بالحمد يعني بسورة الحمد اللي هي الفاتحة وسورة، وقد تقدم تضعيف الحافظ له. وهذه الأحاديث نعم ايش يقول ما المقصود بابن سيد الناس؟ ابن سيد الناس هذا احد علماء المسلمين، شرح جامع الامام الترمذي ها في كتاب سماه العرف الشذي او النفح الشذي، النفح الشذي، وكتابه من الكتب التي حققت، وان كان هو لم يكمل هذا الشرح، توفي قبل ان يكمله، وشرحه الى باب الصلاة. ابن سيد الناس اليعمري هذا ايضا احد علماء السيرة، كتب في السيرة النبوية، هذا هو ابن سيد الناس، فعرفته. قال وهذه الاحاديث لا تقصروا عن الدلالة على الوجوب، على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي إن ذلك سنة، إن ذلك سنة عند جميع العلماء. قال وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي وهو شاذ مردود. وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك، واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم، يعني لم يستحبه في القديم كأنه كرهه، لأن الذي يقابل الاستحباب هو ليه؟ الكراهة، فكرهه في القديم يعني فوافق مالكا في مذهبه القديم ورأى غيره في مذهبه الجديد. وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. قال والهادي والقاسم والمؤيد بالله، أي من أئمة الزيدية، كذا في البحر. وقدره الهادي بثلاث آيات، يعني المطلوب أن يقرأ مع الفاتحة ثلاث آيات. قال القاسم والمؤيد بالله، أو آية طويلة يعني تكفي. والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب سورة من القرآن، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، أحسن، يعني مع الفاتحة. وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه. يقول هنا الإمام الشوكاني يعني نق قضية ومسألة جيدة، من قال أنه يستحب أن يقرأ أو أنه يجب على المصلي في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع الفاتحة شيء، لاحظنا هنا قولين، أحدهما قال تكفي آية طويلة، وأحدهما قال لابد من إيه؟ من ثلاث آيات. طبعا هذا القول بنوه على اجتهاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قالوا وإن الله أعجز القوم أن يأتوا بسورة، وأقل سورة في القرآن هي سورة إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر، وهي مكونة من ثلاث آيات، ولذلك قالوا أقل ما يقرأ ثلاث آيات، فربطوا بين السورة المعجزة وبين المطلوب قراءته، فقالوا لابد أن يكون ثلاث آيات، أو نأتي بآية طويلة تساوي الثلاث الآيات. فالإمام الشوكاني يقول لا، ليس بلازم، يعني لو أن إنسانا قرأ ما يسمى قرآن غير الفاتحة، يعني لو أن إنسانا مثلا بعد أن قرأ الفاتحة قال نون، أو قال قاف، أو قال صاد، يعني على أن هذا قرآن وركع يكفي. هذا الذي يقوله الإمام الشوكاني، يقول أي شيء ينطبق عليه اسم قرآن زائد على الفاتحة كافي، أما تحديده بثلاث آيات يقول ما في عندكم دليل. طبعا الجمهور الذين قالوا بأقل ثلاث أقل شيء ثلاث آيات قالوا الدليل إن أقل ما يسمى قرآنا هو المعجز، والمعجز لا يكون بأقل من إيه؟ من ثلاث آيات. لكن هو يقول لا تلازم بين الإعجاز وبين الإيه؟ وبين إطلاق القرآنية على آية واحدة. لكنها آية طويلة، هذه زائدة تزيد على، لو جينا نقسم آية الكرسي لكانت أكثر من سورة، ولا لا؟ يعني على حسب ما جاء مثلا في سورة قل سورة إنا أعطيناك الكوثر، وآية الدين تسمى آية ها؟ أليست آية؟ طيب إذا ما في ارتباط بين الآية والسورة. هو يقول ما يسمى قرآن، يعني لو أن إنسان مثلا صلى وقرأ الفاتحة ثم قال والضحى، يرى الشوكاني أن هذا كافي، فقد حقق المطلوب، لأن النبي قال تقرأ الفاتحة وآية وزيادة وقرآن، وهذا يتحقق بقراءة آية. نعم. ما سمعته؟ ياتوا بسورة. نعم. هو أقل شيء تحداهم بسورة، قال فاتوا بمثله، فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات، ثم قال فاتوا بسورة من مثله. نعم. لا، هو لا يؤيد قول الشوكاني، هذا يؤيد قول الجمهور الذين قالوا أقل ما يقرأ مقدار أصغر سورة وهي ثلاثة آيات. هو يقول لهم هذا التحديد بثلاثة آيات ما له دليل، لكن يكفي ما يسمى قرآن. ولو قلت أنا والضحى قرآن، هل يستطيع أحد أن يقول ليست قرآن؟ إذن هذا يقول كافي. واضح؟ نعم. ها؟ لا، يدور حول الذي يقرأ زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين. قال والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه، كما قال المهدي في البحر، وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير، لأنه جنس، لأن يعني كلمة القرآن جنس تشمل القليل والكثير. وأيضا المراد ما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا، ولا تلازم بينهما. وكذلك التقدير بالآية الطويلة. نعم، لو كان حديث أبي سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زاد، لكن يقول هذا الحديث غير صحيح، وما دام غير صحيح إذن لا يعتد. وقوله فصاعدا وقوله وما تيسر، ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة، ولكنه ضعيف كما عرفت. قال وقد عرضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. يعني هذا الحديث قالوا إنه دليل على أنه يكتفى بأم القرآن، وإن زدت فهو خير لك، وإن زدت فهو خير. ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد إلى آخره ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع، فلا حجة فيه. قال وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين. أبو هريرة رضي الله عنه يقول نحن نعمل يعني نعاملكم كما عاملنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجهر النبي بقراءة جهرنا، وإذا أسر أسررنا. ها؟ ثم قال له يعني كأنه يقول أنت ينبغي عليك أن، هذا أدنى الكمال، لكن إن أحببت أن تزيد زيد، لأنه فهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد، وهذه الزيادة يعني مشروعة لكنها ليست مما نقل وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ليس لها حكم الرفع. قال وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن فالزيادة يعني وإن كانت مشروعة لكن متروكة للإنسان. قال الحافظ في الفتح: وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة. ثم قال: نعم، فقوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال: وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث، فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب. العبارة أو الجملة أو المسألة: هل يجب أن يقرأ الإنسان أمرا زائدا يعني غير الفاتحة؟ طبعا نحن سمعنا من كلام الشوكاني أن عمر رضي الله عنه وابن عمر وعثمان بن أبي العاص أوجبوا ذلك، لكن يقول هذا الكلام يتعارض مع ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو من أن أبا هريرة كان يلتزم ما سمع من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن من اقتصر على فاتحة الكتاب فهو مجزي. هنا الرواية التي ساقها قال يحتمل أن قوله فما زاد هذا من كلام أبي هريرة يعني مدرج، وإذا كان مدرجا فليس له حكم الرفع. والذين قالوا هذا القول إنما هم الذين قالوا بوجوب الزيادة على الفاتحة، قالوا هذا الكلام عن أبي هريرة من كلامه فلا يتعارض مع ما جاء من أن النبي أمر بزيادة على الفاتحة. لكن الحافظ ابن حجر يقول لا، لو تتبعنا حديث كلام أبي حديث أبي هريرة لوجدنا أنه كله منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب، فاقتصر على فاتحة الكتاب على أنه الحد الأدنى هو الواجب، وإذا كان الحد الأدنى هو الواجب فما زاد عليه فهو مندوب إليه وليس وليس بواجب. هنا الإمام الشوكاني يمتدح طريقة استدلال الحافظ ابن حجر ويقول إنه هذا الاستدلال استدلال جيد، وفي الحقيقة هذا الاستدلال كشف لنا عن أمر كان مخفيا أو كان خفيا علينا، ذلك أن ما زاد على الفاتحة مندوب إليه وليس بواجب. قال: وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث، فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب. وقد قيل إن المراد بقوله فصاعدا دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة، يعني ليس الواجب فقط الفاتحة لكن لو زاد فإن ذلك لا بأس به. كما كذا قال الحافظ: وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة إن قوله فصاعدا نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة، لكن الشوكاني قال لا، هذا الإجماع غير مسلم، فيه نظر، لأن الخلافة ورد في الصحابة، فعمر وابن عمر وعثمان بن أبي العاص ومن بعدهم جماعة كما نقل ذلك عن بعض آل البيت، هؤلاء كلهم قالوا بأنه يجب أن يقرأ شيئا زائدا على القرآن على الفاتحة، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.